إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقي في حلقة جديدة وجولة جديدة فيما كتبته أقلام عراقية في صحف عربية. تشاركني في التقديم كالعادة الزميلة ولاء صادق. نتمنى لكم وقتا مفيدا.
بداية الجولة مع مقال للسفير العراقي السابق ماجد السامرائي في صحيفة الشرق الأوسط السعودية بعنوان العراق في اللحظة الأمريكية الحاسمة. يقول السامرائي: تشير الدلائل السياسية والإعلامية إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع الملف العراقي مرحلة بناء الحشد العالمي والإقليمي، مما يعزز فرضية وجود مشروعها الخاص في العراق والمستند إلى الخيار العسكري، ويصعب على المراقبين السياسيين من خارج الإدارة الأمريكية التعرف المبكر على مفردات وتفصيلات واتجاهات وتوقيتات هذا المشروع قبل أن تقرر خطته التنفيذية العسكرية والسياسية داخل مؤسسات الأمن القومي البنتاغون والمخابرات، وهو ما لم يحصل لحد اللحظة حسب التصريحات والمواقف الأمريكية الرسمية التي تؤكد أن مستشاري الرئيس بوش لم يقدموا توصياتهم النهائية في الحملة العسكرية الموسعة على العراق، ومعنى ذلك أنهم يواصلون فحص ومراجعة المستلزمات اللوجستية وخيارات التنفيذ وتحديد نقاط النجاح والفشل. ويتزامن ذلك مع إطلاق مجسات بناء الحشد الدولي والإقليمي التي توضحت بعد وصف الرئيس بوش العراق كضلع في مثلث محور الشر، وهو إطلاق يحاول الرئيس الأمريكي من خلاله تأكيد المعنى الحضاري للحرب على ما كان يطلق عليها بالدول المارقة، بإضافة الحرب على الإرهاب ووضع العراق في موقع المستهدف الرئيسي للحملة المقبلة.
يواصل الكاتب العراقي ماجد السامرائي مقاله في الشرق الأوسط قائلا: إلا أن المجسات الأولى لبناء هذا الحشد تشير إلى هبوط في مستوى الاستجابة خصوصا في المحيط الأوروبي لسبب مهم، هو وقوع القيادة السياسية الأمريكية تحت أحكام استراتيجية قادت من خلالها حملتها العالمية وحربها على أفغانستان، وفي مقدمتها عنوانان: الأول عام الحملة على الإرهاب وتنظيمه الرئيسي القاعدة، والثاني رد فعلا انتقاميا على الهجوم الذي دمر رمز عالمية أمريكا وسيادتها الوطنية في مركز التجارة العالمي، مما حقق استجابة عالمية واسعة لبناء التحالف خصوصا من بلدان العالمين العربي والإسلامي، على الرغم مما خلفته هذه الحملة من آثار في تجريح قيم شعوبها المعنوية والأخلاقية والثقافية. وسوف يسجل المسؤولون الأمريكيون في صفحة الحشد لهذا التراخي من قبل الحلفاء الأوروبيين، وسيضيفون إليها وجهات نظر معارضة للضربة من غالبية دول المنطقة خلال زيارة الفحص والإبلاغ لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني منتصف مارس المقبل، مع ما لديهم من تقديرات مسبقة حول ردود الفعل المحتملة.
ويستطرد السامرائي بالقول: لا يتوقع لحالة عدم الرضا الإقليمي والدولي على توجيه ضربة عسكرية للعراق أن تثني الأمريكان عن مواصلة مشروعهم إذا ما استكملت عناصره الأخرى ووجدوا أنهم في حاجة إلى إغلاق ملفه نهائيا، فقد أصبحت لديهم خبرات متراكمة لوسائل صناعة الحشد السياسي، كما إن تجربة أفغانستان تشكل سابقة لديهم بعدم الحاجة إلى تقديم براهين وأدلة إجرائية، والمهم كيفية عرض الصياغات السياسية والإعلامية. نائب الرئيس تشيني أجاب عن سؤال صحفي بأنه في حال كان ضروريا القيام بعمل قوي ضد العراق بقوله: أتوقع أن يحصل الدعم الملائم من الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي. كما أجاب وزير الخارجية كولين باول عن مدى إمكانية انفراد أمريكا بعمل عسكري ضد العراق على سؤال وجهته شبكة NBC بقوله: نعم إن هذا ممكن.
يمضي السفير السابق ماجد السامرائي إلى القول من غير المتوقع مصادقة الرئيس بوش حتى بافتراض إذا ما عرض عليه سيناريو يتطلب استخدام قوة عسكرية أمريكية أرضية تغزو العراق وتزحف من شماله وجنوبه وتدخل العاصمة بغداد وتقيم حكومة جديدة مثل ما يتم تصويره في السيناريوهات المنشورة في الصحافة، لما تواجهه هذه الخطة من معوقات ميدانية كثيرة تتطلب تقديم تضحيات هائلة من بين المقاتلين الأمريكان، ولعل المقدمات العسكرية غير الأمريكية المفترضة تركية أو كردية غير قادرة على أداء هذا الدور. يحتاج الرئيس الأمريكي إلى إجابات على عدد من الأسئلة قبل المصادقة على مشروع الحملة من نمط مدى قدرة هذا السيناريو على حسم المعركة النهائية في بغداد، والتقديرات الدقيقة لدور عراقي محلي يصبح العنصر الحاسم في المراحل الأخطر من حلقات ذلك السيناريو، وهي تقديرات لابد أن تعتمد على معلومات ميدانية وليست صحافية أو تقديرات فردية لبعض الحالمين بالسلطة. فمهما كان للقوة العسكرية الأمريكية في عمليات القصف والتدمير من دور في خلخلة الوضع الأمني الداخلي، فإن الرقم العراقي في المعادلة هو الحاسم، أي أن الحل سيكون بيد العراقيين، وهذا يعني وجود قوة ثالثة في الصراع الميداني تدخل كعامل حسم ما بين صراع قوة القصف الأمريكية وما بين مقاومة قوة النظام العسكري والأمنية. وهذه القوة العراقية المهمشة حاليا في المشاريع الخارجية لا تستند إلى سيناريو مؤتمر برلين عراقي أو قرضاي عراقي الذي يبدو سهلا وجذابا من الناحية النظرية، لكنه لا يتلائم مع الحالة العراقية باعتراف المسؤولين الأمريكان أنفسهم، بل سيكون لها أسلوبها الخاص المتعامل مع الظروف الميدانية، وهي من دون شك ستكون قادرة على كسب المعركة لكونها تستند إلى قاعدة شعبية وسياسية وعسكرية واسعة، خصوصا بين الشباب الذين يعيشون محنتي الحصار والديكتاتورية وحرموا من أبسط مقومات الحياة إضافة للأدوات العسكرية والمدنية. وستأخذ هذه القوة في اللحظات الحرجة الكثير من إمكانيات قوة النظام لصالح التغيير ولإنقاذ البلاد من محنتها والتمهيد لتأسيس نظام سلمي ديمقراطي في العراق. الكاسب في تلك الجولة ليس من يمتلك السلاح وحده أو الشعار السياسي التقليدي وحده، بل من يتمتع بالقدرة على تهيئة مسرح الصراع لصالحه وعلى تغييرات الولاءات واتجاه في اللحظة. وإذا ما رجع الرئيس الأمريكي مثل تلك التصورات ونتائجها فلا يتوقع له المغامرة المتعجلة، وقد تكون لمستشاريه أفكار وخيارات أخرى تتجاوز التمنيات.
ومن السامراء إلى كاتب عراقي آخر هو علي السعدي الذي نشرت له صحيفة السفير اللبنانية مقالا بعنوان: الصحافة العراقية في المنفى، مكانة الثقافي وإشكالية السياسي. جاء فيه: إذا قدر لصحافة ما أن يقاس موقعها استنادا إلى أعداد الدوريات والفصليات الثقافية أو الصحف والمجلات اليومية أو الأسبوعية الصادرة في بلد من البلدان أو المنتسبة إليه، فربما صنف العراقيون كواحد من أكثر الشعوب تعلقا بإصدار المنشورات من كل صنف ونوع، خاصة إذا ما أتيحت لهم فسحة من الحرية افتقدوها طويلا في وطن مصادر، ولم يكن ذلك مستغربا عند شعب شغوف بالقراءة حد الهوس أقله فيما مضى من أيامه. وفي التاريخ لصحافة المنفى العراقية المعاصرة يمكن البدء كمثال لا حصر من العام 1977، حين شكل انهيار ما سمي يومها بالجبهة الوطنية ذروة النزف المتسارع لأعداد كبيرة من المثقفين والفنانين والأقلام الصحفية المرموقة التي سرعان ما ملأت المنافي بمطبوعات وإصدارات خاضت في كل مجال. لكن تلك الإصدارات برغم تكاثرها وكثافتها لم تكون بالإجمال خطا ثابتا لمشروع ثقافي عراقي بديل ذي وزن ودور، فهي غالبا ما كان يتم إصدارها بمبادرات فردية يبقى توزيعها محصورا في نطاق محدود، وباستثناء بعض دوريات استطاعت ترسيخ نهج ثقافي مميز أصدرتها مؤسسات تابعة لأحزاب كان لها دائما حضورها وتأثيرها الفاعلين في مشهد الثقافة العراقية، فإنما تبقى سرعان ما توقف عن الصدور من دون ترك أثر يذكر. لكن ذلك لم يمنع استمرار التوالد والتلاشي وظهور عناوين وانطفاء أخرى بمشهدية تجريبية وطموحات شخصية شكل بعضها إضافات مهمة على محتوى وجسد الثقافة العراقية المعاصرة، فيما قصر البعض الآخر عن تجاوز مرحلة التجريب.
وبدل أن نواصل عرض مضمون المقال، ما رأيكم أعزائي المستمعين بأن ندع كاتب المقال علي السعدي يحدثنا عن مضمونه؟ أستاذ علي، في مقالك عن الصحافة العراقية في المنفى، ما الذي أردت قوله وما هي الحصيلة التي خرجت بها؟
يعني هو إذا بدأنا الحديث عن الصحافة العراقية بشكل عام، طبعا داخل العراق لا يمكن تسمية أن هناك صحافة بمعنى الحرفي للكلمة أو بالمعنى المعاصر أو المتطور للكلمة، لأنه الصحافة في العراق هي عبارة عن بوق للنظام تروج لسياساته، وبالتالي الصحافة حتى تكون متطورة وصحافة يحتد بها ويحتد برأيها يجب أن تكون حرة، يعني مرافقة للحرية الصحافة. لذلك لم أتكلم عن الصحافة داخل العراق، تكلمت فقط عن الصحافة العراقية في المنفى. من المعروف عن الشعب العراقي أنه شعب يحب القراءة كثيرا، وبالتالي مجرد ما أن أتيحت له الحرية هناك عدد كبير الآن من المثقفين والكتاب الصحفيين العراقيين خرجوا من العراق، وبالتالي أنشأوا صحفهم الخاصة أو ساهموا بإنشاء صحف ومطبوعات، بعضها ثقافي وبعضها سياسي، منها يومي ومنها أسبوعي ومنها شهري ومنها فصلي إلى آخره. طبعا قسمت المقالة إلى قسمين، فيما يختص بالصحافة السياسية وفيما يختص بالصحافة الثقافية. لاحظت أنه العراقي يجد نفسه في الثقافة، يعني الثقافة العراقية لا تزال ثقافة معاصرة لها موقع ودور كبير في الثقافة العربية بشكل عام، وتؤدي دور، حتى الصحف التي صدرت في الخارج أدت دور معتبر على صعيد رفض الثقافة العراقية بشكل خاص والثقافة العربية بشكل عام، ولها وزن ومكانة. أما بالنسبة للصحف السياسية فهنا الإشكالية، يعني الحقيقة الصحف السياسية لم ترتقي إلى مستوى الطموح.
لماذا برأيك؟
لماذا؟ وكأن هنا الصحافة العراقية حتى اللي خرجت، لا أعرف إن يصح هذا القول أو لا، إنما حملوا مفاهيم صدام حسين، وكأنه أصبحت هي المغاير أو الوجه الثاني للنظام من حيث الطرح، من حيث التقنية، من حيث التحليل السياسي.
ماذا عن موضوع عنصر الحرية أو عامل الحرية الذي تحدثت عنه؟ ألم يترك تأثيره الإيجابي على عمل الصحافة السياسية العراقية في المنفى؟
هذا ما يلاحظ في بعض الصحف العراقية حقيقة. هناك محاولات جادة، أنا طبعا لا أعمم، أنا بحكي عن بعض الأمثلة وذكرتها في الأسماء، يعني في مقالة الصحفية. إنما هناك أيضا بالمقابل في صحفيين وفي صحف تحاول إيجاد هذه المساحة للحرية في مكانه. يعني احنا لأول مرة مثلا عندنا صحافة عراقية تقبل في الرأي الآخر المغاير لرأي الصحيفة وتنشره بشكل طبيعي. طبعا هذا يبشر بالخير، يبشر انه هناك الان ارضيه بدات تتلمسها بعض الصحف لايجاد نوع من الفكر السياسي، لايجاد نوع من الحوار الديمقراطي، لترسيخ تقاليد صحافيه مستفيده من الجو العام للحريه، وهذا ما يؤهل هذه الصحف ان تلعب دور في مستقبل العراق. استاذ علي السعدي شكرا جزيلا.
وفي صحيفة الحياة يكتب الكاتب السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي تحت عنوان الإدارة الانتقالية في العراق ما بعد صدام قائلا: ليس من شك في أن خصائص الإدارة الانتقالية البديل المفترض لنظام صدام ترتبط أشد الارتباط بالموقف الأمريكي ورؤيته للتغيير، إذا ما عمدت واشنطن إلى لعب دور أساسي في ذلك، وسيكون لسبيل أو أسلوب الإطاحة والتغيير التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية دور كبير في تحديد تلك الخصائص والآليات لتشكيل تلك الإدارة وخصائصها. وهناك ثلاثة خيارات لإطاحة النظام وتغييره مطروحة للتداول أمام إدارة بوش: الأول، القيام بأعمال استخبارية مكثفة تطيح بالنظام من دون اللجوء إلى الضربة العسكرية، والثاني، القيام بضربات عسكرية جوية وصاروخية على مواقع قوة النظام في بغداد بما يشل تماما من قدرته على المقاومة وبما يفسح في المجال لتحرك وحدات عسكرية فاعلة من الجيش ومن الحرس الجمهوري للانقضاض على النظام وإسقاطه. أما الخيار الثالث فهو الخيار الذي يجمع بين الخيارين، إضافة إلى إعطاء دور تنسيقي فاعل لقوى المعارضة في كردستان العراق وفي وسط العراق وجنوبه، من دون الاستغناء عن الحاجة لقوات أمريكية برية إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
يضيف الكاتب العراقي عبد الحليم الرهيمي قائلا: في ظل التعددية التي تعيشها المعارضة العراقية وفي ظل عدم توحد المعارضة بقيادة موحدة تشكل المرجعية السياسية للجميع، وكذلك في ظل عدم تمكن المؤتمر الوطني أن يشكل المظلة المتفق عليها والمعترف بها من كل أو معظم قوى المعارضة، في ظل هذا الوضع تبدو الولايات المتحدة معنية وبالتنسيق مع الدول الإقليمية التي تشاطرها موقفها لإطاحة النظام في بغداد، معنية بدفع المعارضة وتشجيعها لتوحيد صفوفها. أما العمل على تفعيل المؤتمر الوطني ليكون فعلا مظلة لكل قوى المعارضة أو بدعوة المؤتمر وسائر قوى وتنظيمات المعارضة وشخصياتها المستقلة التي تهدف إلى إطاحة النظام ومقتنعة بأهمية الدور الأمريكي في تحقيق ذلك، دعوتها إلى عقد مؤتمر على غرار مؤتمر بون الذي ضم تحالف الشمال الأفغاني إضافة إلى ممثلين لجماعات عرقية وقبلية خصوصا من البشتون المناوئين لطالبان.
ويمضي الكاتب إلى القول إن التمكن من عقد مثل هذا المؤتمر للمعارضة العراقية والذي سيضم قوى وتنظيمات قوية وفاعلة على الأرض ويضم كذلك قوى وشخصيات ذات علاقة وشيجة بالولايات المتحدة ومقتنعة بدورها في إطاحة النظام وتغييره، إضافة إلى امتلاك عدد من هذه القوى والتنظيمات خصوصا المؤتمر الوطني برنامجا وطنيا ديمقراطيا للتغيير جاهزا وخاضعا للنقاش والتعديل، سيسهل كثيرا على مثل هذا المؤتمر إنجاز أعماله بنجاح والتوصل إلى تشكيل الإدارة الانتقالية التي يتوقعها ويتطلع إليها العراقيون، لتكون إدارة مؤقتة تعمل على إعداد دستور دائم للعراق والتصويت عليه، وكذلك على تشكيل أو انتخاب جمعية تأسيسية خلال 6 أشهر أو عام، بما يضع العراق على سكة التحول الديمقراطي والتقدم والتعايش مع جيرانه ومع دول العالم بسلام.
أعزائنا المستمعين، هنا تنتهي جولتنا لهذا الأسبوع مع أقلام عراقية. حتى الأسبوع القادم، من زميلتي ولاء صادق ومني علي الرماحي، أحلى الأمنيات وفي أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في لندن أحمد الركابي تحدث إلى عضو قيادي في المعارضة العراقية وخبير عراقي كردي يقيم في هولندا في إطار عرض لتقارير في الصحافة الأمريكية عن العلاقات بين واشنطن والمعارضة العراقية.
رغم إعلان المؤتمر الوطني العراقي المعارض عن موافقة الإدارة الأمريكية على مساعدته لتنظيم مؤتمر للضباط العراقيين السابقين، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي أمريكي في هذا الشأن. وتقول مصادر قريبة من الإدارة الأمريكية أن واشنطن تفضل أن يعقد مؤتمر الضباط خارج الولايات المتحدة، لكن الناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي الشريف علي بن الحسين أكد أن الولايات المتحدة مستعدة لاستضافة المؤتمر العسكري في واشنطن. وتحدث الشريف علي عن أهداف هذا المؤتمر قائلا:
طبعا هو اجتماع للعسكريين العراقيين اللي يناضلون ضد النظام، والهدف من الاجتماع توصيل رسالة لداخل الجيش بأن المعارضة العراقية والمؤتمر يودوا أنه يدعمون الجيش في الداخل، وأن يتأملون ويطمعون في مساهمة الجيش في عملية التغيير، ونحن واثقين من وطنيتهم واستعدادهم على عمل بهذا الشيء. وثانيا نعطي المجال إلى العسكريين في العراقيين في الخارج أن يضعون توجيهات أو آراءهم بالنسبة إلى عملية التغيير ودور الجيش في الداخل، وأن إذا حصلت ضربة أمريكية على نظام صدام حسين فيجب أن يكون نستفيد من آراء العسكريين في الخارج لنتفادى الضرر للجيش العراقي. وثالثا أن نطلع إلى دور الجيش في بعد نظام صدام حسين.
نعم الشريف علي بن الحسين، المؤتمر الوطني أعلن يوم أمس أن الإدارة الأمريكية وافقت على مساعدة المؤتمر لتنظيم هذا الاجتماع الذي أشرتم إليه الآن. ما هو نوع المساعدة التي وعدتم بها؟
طبعا المساعدة سنعمل على أن يكون الاجتماع في واشنطن لكي نتعاون مع الولايات المتحدة على تفادي الضرر المتزايد للجيش العراقي.
نعم. يعني حتى الآن أسف المقاطعة، حتى الآن لم تتلقوا تأكيدا بأن من الإدارة الأمريكية بأنها مستعدة لاستضافة الاجتماع في واشنطن؟
نحن قد تشاورنا مع الولايات المتحدة منذ شهر، وبينوا أنهم مستعدين أن يستضيفوا الاجتماع في واشنطن. فاحنا من حيث المبدأ اتفقنا ونعمل على تنظيم لهذا الاجتماع.
نعم، لكن هناك معلومات تتحدث عن أنه الإدارة الأمريكية تفضل عقد هذا الاجتماع في مكان آخر، يعني خارج الولايات المتحدة، لأسباب أمنية بالدرجة الأولى.
لا أعتقد أنه أسباب أمنية بالنسبة إلى واشنطن يعني، ونحن قد اتفقنا معهم ونعمل على هذا الشيء أنه في واشنطن، فلا عندي أي معلومات لهذا الصدد.
طيب اجتماعك هذا بلا شك يحتاج إلى ميزانية ضخمة، يعني إذا عقد في واشنطن أو في أي مكان من العالم، هل لديكم ميزانية أو عدة لهذا الأمر؟
سيكون على ضيافة أو من مصروفات المؤتمر، وطبعا المؤتمر يستفيد من الدعم المالي الأمريكي في مثل هذه الأمور.
طيب يعني هل حددتم موعد نهائي لهذا الاجتماع؟
يعني نأمل نكون بنهاية شهر آذار، بس طبعا كثيرين من العسكريين العراقيين في الخارج عندهم وضعهم الخاص في بالنسبة لجوازات السفر، بالنسبة إلى وضعهم إقامتهم في دول خارج العراق، فنتأمل أن نكون قدرنا أن ننظم هذا الاجتماع بنهاية شهر آذار.
تحدثتم في بيان لكم أنه قد يحضر هذا الاجتماع حوالي 200 عسكري أو ضابط سابق، هل هذا تقدير أم أنكم يعني حصلتم على موافقة من قبل 200 ضابط عراقي؟
لدينا قائمة ب 200 ضابط، قد بيّنهم أنهم مستعدين لحضور الاجتماع.
التقارير من واشنطن تتحدث عن موافقة الإدارة الأمريكية على تمويل بث إذاعي للمؤتمر الوطني العراقي، وهناك حديث عن ضرورة الحصول على موافقة من الأكراد أو من الإيرانيين لنصب هوائيات لهذا البث. ماذا تتوقعون من الأكراد ومن الإيرانيين؟
نتوقع أن يوافقون على نصب الإذاعة على أراضيهم، وقد تحدثنا معهم على في هذه القضايا، فالآن يجب أن ندخل في التفاصيل. طبعا ما أقدر أدخل لتفاصيل أكثر من هذا لأن الموقع سيكون سري نسبيا وموضوع حساس أمنيا،
إلا أن مصادر يعني قريبة من الحزبين الكرديين الرئيسيين تقول إنهما لم يتلقيا حتى الآن أي طلب رسمي من المؤتمر بشأن الهوائيات.
طبعا هم أخوان الأكراد أعضاء في قيادة المؤتمر، فهم على علم بهذا الموضوع، فربما يعني صحيح أنه لم يتلقون رسالة رسمية، ولكن هم حاضرين في جميع الاجتماعات.
التقارير الواردة من واشنطن تقول ان الهوائيات ستكون خارج مناطق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ترجح ان تكون في منطقة تابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، ماذا تقولون في ذلك؟
طبعا مسائل أمنية وفنية كذلك، فيجب أن يكون في مكان مناسب للبث إلى وصول إلى لإغطاء كل العراق، وسابق لأوانا أن نعطي تفاصيل عن مكان البث.
طيب متى سيبدأ هذا البث؟
خلال أشهر قادمة إن شاء الله.
وما أهمية البث الإذاعي بالنسبة للمؤتمر الوطني العراقي؟
طبعا مهم جدا، كما تعلمون أن الشعب العراقي يستمع إلى الإذاعات الخارجية مثل إذاعتكم، فأيضا يجب أن يكون للشعب العراقي صوت حر ومستقل وموجه إلى معاناة والشعب العراقي ورفع الاضطهاد عنهم وتوصيل الأخبار الحقيقة، وبعيد عن رعاية وأكاذيب النظام.
الشريف علي بن الحسين الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العراقي وعضو قيادته وراعي الحركة الملكية الدستورية العراقية، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
في السياق ذاته قالت مصادر قريبة من الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، قالت إن الحزبين لم يتلقيا حتى الآن أي طلب رسمي لنصب هوائيات إرسال تابعة للمؤتمر الوطني العراقي. ويعتقد المحلل السياسي الكردي الدكتور فؤاد حسين أن المؤتمر الوطني العراقي قد ينجح في إقناع أحزاب كردية صغيرة باستضافة هوائياته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمر لن يكون سهلا مع الحزبين الرئيسيين.
طبعا هناك هوائيات كردستانية في المنطقة الكردية، وللأحزاب الكردستانية الكثير من الإذاعات وبرامج التلفزيون، فمن المحتمل أن يصل المؤتمر الوطني العراقي إلى اتفاق مع بعض الأحزاب الصغيرة في مناطق معينة في كردستان العراق لنصب هذه الإذاعة.
طيب يعني ماذا لو وافقت او ماذا لو وافق الحزبان الكرديان الرئيسيان على استضافة هوائيات ارسال للمؤتمر الوطني العراقي؟ ما الخطورة في ذلك او ما سبب الرفض اذا رفضوا؟
الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يعارضون من حيث المبدأ تواجد إذاعة للمعارضة العراقية في المنطقة الكردستانية، ولكن قبل الوصول إلى هذا الاتفاق يجب الوصول إلى اتفاق سياسي حول موقع المعارضة العراقية وعلاقة الأحزاب الكردستانية مع المؤتمر الوطني العراقي. وأعتقد أنهم كان لهم تجارب سابقة، حيث كان للمؤتمر الوطني العراقي تواجد في كردستان العراق إلى سنة 1995، وكان المؤتمر إذاعة في هذه المنطقة. فالمسألة تتعلق بتوافق سياسي أكثر من مسألة تكنيكية.
طيب ألا تعتقد أنه التوافق السياسي موجود؟ يعني الحزبان الرئيسيان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني عضوان في المؤتمر الوطني العراقي.
نعم، الحزبان الرئيسيان لا زال هما عضوان في المؤتمر الوطني العراقي، وهناك توافق على الخطوط العامة من حيث تعبئة الرأي العام الخارجي وخاصة الأمريكي لدعم القضية الكردية والقضية العراقية. أما مسألة تواجد قوات أو فئات من المؤتمر الوطني العراقي في كردستان العراق فهذه لا زال في قيد الدراسة، كما أن تواجد إذاعة للمؤتمر الوطني العراقي لا تعني فقط الإذاعة، إنما تعني تواجد المؤتمر الوطني العراقي في الساحة، وهذا يحتاج إلى دراسة سياسية بالنسبة للوضع الكردستاني.
لكن يعني بما أنهما عضوان في المؤتمر، ألا يعني هذا أن المؤتمر الوطني العراقي موجود في الساحة الكردية أصلا؟
الأكراد يعتبرون أنفسهم جزءا من المعارضة العراقية، ولكن جزءا من المعارضة العراقية الشاملة، ولذا نرى أن الحزبين الكرديين لهما علاقات جيدة مع أطراف من المعارضة العراقية خارج المؤتمر الوطني، وكذلك هم عضوان في المؤتمر الوطني. فتواجد المؤتمر الوطني كقيادة فهي غير متواجدة في المنطقة الكردية، ولكن نتيجة كون أو نتيجة تواجد الحزبين كعضوين في المؤتمر الوطني فمن المحتمل أو من الأصح القول أن هناك تواجد معين للمؤتمر الوطني في كردستان العراق.
طيب دكتور فؤاد حسين، برأيك ما هو رأي الأحزاب الكردية من الاجتماع المزمع عقده في واشنطن، وأقصد اجتماع الضباط العراقيين السابقين الشهر القادم؟
أعتقد الأحزاب الرئيسية الكردية لا تمانع مثل هذه الاجتماعات، ولكن هذه الأحزاب ترى أن الكثير من الاجتماعات قد انعقدت والكثير من المؤتمرات قد انعقدت، فإذا كان من المزمع عقد اجتماع معين للأحزاب أو للضباط العراقيين فيجب أن يكون في إطار شمولي وليس في إطار تنظيم معين أو تحت ظل مظلة واحدة.
طيب لا يعتبر هذا الاجتماع برأيك يعني اجتماعا مميزا لو عقد فعلا الشهر القادم في واشنطن؟ ألا يحمل رسالة معينة؟
طبعا يعتبر مميز نتيجة كون الاجتماع اجتماع للضباط والعسكريين العراقيين. ثانيا إذا انعقد في واشنطن فإن هذا الاجتماع سوف يعطي إشارات واضحة للحكام العراقيين بأن العسكريين سوف يشاركون المدنيين في المعارضة العراقية، كما أن انعقاد مثل هذا الاجتماع في واشنطن تعطي أهمية للاجتماع لكون واشنطن والحكومة الأمريكية تدعم المؤتمر الوطني العراقي وكذلك تدعم المعارضة العراقية.
الدكتور فؤاد حسين المحلل السياسي الكردي العراقي، شكرا جزيلا.
شكرا. أهلا وسهلا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعينا الكرام، الزميل أكرم أيوب يعود إليكم مجددا في عرض لتحقيق بثته وكالة أسوشيتد بريس عن أوضاع الفلسطينيين في العراق وهمومهم في ظل الأجواء المتصلة باحتمالات تعرض العراق لضربة عسكرية.
بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تحقيقا بقلم مريم فام عن أحوال الفلسطينيين في العراق، ذكرت فيه أن العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك يشعرون بالامتنان لتوفير المأوى والطعام لهم، إضافة إلى الوعود المتكررة بالكفاح من أجل تحريرهم. لكن بعض الفلسطينيين البالغ عددهم 85,000 بدأوا يتساءلون، وبعد مرور ما يزيد على عقد من الزمان على عقوبات الأمم المتحدة عن رضا العراقيين بتقاسم رغيف الخبز معهم، كما أنهم أخذوا يتساءلون عما إذا كان الدعم العراقي العلني قد جلب المنفعة للقضية الفلسطينية. الكاتبة أشارت إلى الدعم الذي قدمه الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات لصدام حسين في حرب الخليج التي أطلق فيها العراق 39 صاروخا من نوع سكاد على إسرائيل ونالت استحسان الفلسطينيين. ولفتت الكاتبة إلى أن المساندة الفلسطينية للعراق أضرت بالقضية الفلسطينية في الغرب وأدت إلى طرد العمال من الفلسطينيين من الكويت، وحجبت عن عرفات لبعض الوقت المساعدات الخليجية. لكن صدام يبقى للبعض من الفلسطينيين هو البطل الذي وقف إلى صفهم متحديا الولايات المتحدة على نحو لم يمارسه الزعماء العرب. البعض من العرب والمحللين يرون أن صدام قام بذلك لتقديم نفسه على أنه هو الزعيم للعرب ولحشد التأييد الشعبي ضد الغرب وإلهاء الشعب العراقي عن همومه الاقتصادية بسبب العقوبات التي فرضت إثر غزو الكويت. وترى الكاتبة أن الفلسطينيين على بينة أن الوعود بالنضال من أجل فلسطين لم تتحقق، ونقلت عن فلسطيني يسكن في المجمع السكني المخصص للفلسطينيين في حي البلديات قوله أن العرب ينقصهم الزعيم الذي يخشى الله ويتصف بالأمانة ويعمل من أجل القضية الفلسطينية لا من أجل الدعاية الإعلامية. وأشارت فام إلى زهير الفلسطيني الذي ارتأى ذكر اسمه الأول فحسب، وهو أحد الملايين السبعة الذين تطوعوا في جيش القدس الذي شكله صدام بهدف تحرير القدس من إسرائيل، لافتة إلى أن انتقاد الحكومة في العراق يؤدي إلى المشاكل. زهير لاحظ عدم وجود أي بصيص للأمل فيما يتعلق بقيام جيش القدس بالدخول في حرب ضد إسرائيل، وعدم وجود رغبة مخلصة لتحرير القدس. وقالت الكاتبة إن زهير يحمل الشهادة الجامعية وعمل محاسبا في السابق، أما في الوقت الحاضر فهو يبيع الهمبرجر في أحد شوارع البلديات حيث تنتشر النفايات ومياه المجاري. وقالت الكاتبة إن الفلسطينيين في العراق الذين قدم العديد منهم بعد حرب 48 كانوا يعدون ضمن المحظوظين في المنطقة، فهم على سبيل المثال في لبنان يحرمون من العمل إلا في الأعمال الوضيعة، ولا يحق لهم تملك العقارات، ولا يلقون الترحيب خارج مخيماتهم. أما في العراق فلهم الحرية في العمل ويتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها العراقيون عدا الجنسية، كما أنهم لا يؤدون الخدمة العسكرية. لكن العقوبات الاقتصادية، تقول الكاتبة، فعلت فعلها في العراق، لذا فإن حي البلديات بات مليئا بالدكاكين والأكشاك الصغيرة التي يحاول فيها الفلسطينيون تدبير أمور معيشتهم. وهناك عدد من العوائل تسكن في شقق تكفي بالكاد لعائلة واحدة في عمارات المجمع السكني الكئيبة. ونقلت الكاتبة أيضا عن رشد قاسم مصطفى إشارته إلى أنه لا يستطيع نسيان أن العراق قام بتنشئته وتعليمه، معربا عن شعوره بأنه مدين للعراق. ويقول البعض من الفلسطينيين إن العراقيين يعاملونهم وكأنهم في وطنهم، ويقول البعض الآخر إن العقوبات جعلت الحياة صعبة للجميع، وأنهم لا يلقون الترحيب في البلد الذي كان يستقبل ملايين العمال العرب في وقت من الأوقات. وفي الجلسات الخاصة يتذمر البعض من العراقيين من وجوب مشاركتهم للفلسطينيين الدخل الضئيل والغذاء والدواء الذي يحصلون عليه سواء في العراق أو في فلسطين، حيث يقدم صدام المعونة المادية لهم. وأشارت الكاتبة إلى ندرة الإعراب عن هذه المشاعر، ونقلت عن نجاح عبد الرحمن مبعوث السلطة الفلسطينية إلى بغداد أن الخطاب الرسمي يؤيد القضية الفلسطينية، لذا لا يمكن للشعب الخروج على هذا النهج. ويأمل العديد من الفلسطينيين الشباب بكسب المال عن طريق السفر إلى خارج العراق، لكنهم يقولون بأن دول الجوار ترفض دخولهم أراضيها أو حتى عبورها، كما أن الرحلات الجوية التجارية من وإلى العراق ممنوعة. وتختم الكاتبة تحقيقها بشكوى من شاب فلسطيني يمعن النظر في مستقبله وفي كيفية الحصول على عمل والزواج واستحالة ذلك من دون السفر خارج العراق، مشيرا إلى أن الدول العربية تنظر إلى الفلسطينيين باعتبارهم من المنبوذين والإرهابيين.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
أو محلاها لي عيون، محلاها لي عيون، أو سحرتني بالنظرات، ويلي محلاها لي عيون وبحبها.
عشيقها وهسنين ويلي وبعوضها مفتون.
Yeah. عيون أحلاها لي عيون سحرتني بالنظرات ويلي محلاها لي عيون وبحبها مفتون وبحبها مفتون وعشيقها واسمين ويلي وبحبها
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ أحييكم مستمعين الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة المفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية وأستهلها بأبرز العناوين. قتل طفل وأصيب 30 آخرون جراء انفجار شرقي كابول. 7 من الفلسطينيين وجندي إسرائيلي يلقون مصرعهم في اشتباكات عنيفة بالضفة الغربية. 100 معتقل من تنظيم القاعدة وحركة طالبان يعلنون إضرابا عن الطعام. الأمين العام لحلف الناتو يحذر العراق من منح بن لادن حق اللجوء السياسي. وأدعوكم الآن سيداتي وسادتي إلى تفاصيل هذه النشرة. أصابت قنبلة هاون مدرسة شرقية كابل اليوم الخميس مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 30 آخرين. ناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية أعلن أن أعمار المصابين تتراوح بين 11 و13 سنة مشيرا إلى أنه ليس من الواضح من أطلق القنبلة ولكنه يعتقد أن الحادث كان مقصودا. قتل 7 من الفلسطينيين بمن فيهم 5 من عناصر الشرطة إضافة إلى جندي إسرائيلي في قتال شرس في الضفة الغربية اليوم الخميس. مصادر طبية فلسطينية أعلنت أن أفراد الشرطة 5 لقوا مصرعهم أثناء غارتين شنتهما على مدينة جنين قوات إسرائيلية معززة بدبابات وحوامات. الفلسطيني السادس والجندي الإسرائيلي قتلا خلال صدامات في مخيم بلاطة بالقرب من نابلس. أما الفلسطيني الأخير فاستشهد في قلب المدينة. واعتبر الجيش الإسرائيلي بدوره بلاطة وجنين بأنهما قواعد إرهابية مسؤولة عن مقتل عشرات الإسرائيليين. نقلت وكالات عالمية تقارير جديدة عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الحكومة الأمريكية تبحث عن نماذج من مادة الDNA من عائلة أسامة بن لادن لمعرفة فيما إذا كان زعيم تنظيم القاعدة من بين مجموعة رجال قتلوا أثناء غارة جوية على أفغانستان. كما ذكرت هذه التقارير أن الولايات المتحدة لم تتسلم أي نماذج من مادة الDNA من عائلة بن لادن لحد الآن. يذكر أن طائرة تجسس أمريكية بدون طيار تعمل لوكالة المخابرات الأمريكية قامت في 4 من الشهر الحالي بإطلاق صاروخ على مجموعة من الرجال في منطقة تقع غرب أفغانستان مما تسبب في مقتل 3 منهم. بعدها قامت القوات الأمريكية بجمع بقاياهم من موقع الضربة لغرض القيام بتحليل مادة الDNA. السكان المحليون قالوا إن القتلى هم من الفلاحين في حين يحتمل مسؤولون أمريكيون أن يكون زعيم منظمة القاعدة من بين القتلى وأنهم ما زالوا غير متأكدين من أن بن لادن حي أم ميت. أعلن نحو 100 معتقل من تنظيم القاعدة وحركة طالبان في قاعدة غوانتانامو الأمريكية إضرابا عن الطعام حسب ما أعلن المتحدث باسم القيادة الجنوبية للقوات الأمريكية. وأفادت شبكة CNN التلفزيونية أن شجارا حدث أثناء أداء الصلاة أدى إلى هذا الاحتجاج، ذلك أن حارسا صادر من أحد المصلين إمامة صنعها من شرشف فراشه مما يعتبر مخالفة للتعليمات الأمنية. أجلت إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية بداية بث برامجها بثلاث لغات قوقازية بعد أن اعتبرت الإدارة الأمريكية أن البرامج الجديدة قد تعرقل الجهود الرامية إلى انتهاء النزاع في الشيشان. وكان من المقرر أن تبدأ الإذاعة البث باللغات الشيشانية والشركسية والأفارية اليوم الخميس، إلا أن إدارة الرئيس جورج بوش أقنعت هيئة مدراء الإذاعة بعدم الإقدام على هذه الخطوة. أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch تقريرا جديدا عرضت فيه بالوثائق لانتهاكات يزعم أن القوات الروسية قامت بها ضد مدنيين في الشيشان. ويقول مسؤولون في الجماعة التي تعنى بحقوق الإنسان إن الاطلاع الدولي على الممارسات الروسية في الشيشان وانتقادها خف كثيرا منذ هجمات 11 من أيلول الماضي وبدء الحرب الدولية ضد الإرهاب. أما على صعيد الشأن العراقي، فقد حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون الرئيس العراقي صدام حسين من رد دولي شديد إذا قرر الأخير منح زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أو أنصاره حق اللجوء السياسي. إلا أن روبرتسون لم يقل إذا ما كان هناك إجماع بين أعضاء الناتو على تأييد عمل عسكري ضد العراق. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن الدول الصديقة للعراق تحاول أن تقنع بغداد بإقامة التعاون مع فريق المفتشين الدوليين. أنان الذي من المقرر أن يلتقي وفدا عراقيا في 7 آذار في نيويورك قال بعد مفاوضات مع المستشار الألماني جيرهارد شريدر في برلين اليوم أن أصدقاء العراق في المنطقة وخارجها يصرون على أن يتعاون مع الأمم المتحدة. وعلى صعيد العلاقات بين العراق والأمم المتحدة، رأت مصادر فرنسية أن الحوار المقرر في الشهر المقبل بين بغداد والأمم المتحدة يجب أن يؤدي إلى فتح صفحة جديدة. واعتبرت المصادر ذاتها أن الحل العسكري ليس مناسبا في الوقت الحاضر. وتابعت أن الوفد الفرنسي أجرى قبل أيام محادثات مهمة ومفيدة مع وفود خليجية خلال اللقاء الذي جرى في إسبانيا بين وزراء خارجية هذه الدول ودول أوروبية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة مستعدة لتمويل بث إذاعي داخل العراق من شماله أو من إيران. وقال المسؤول أن الأمر يعتمد على موافقة الكرد في العراق أو الإيرانيين. يشار إلى أن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا من المؤتمر الوطني العراقي بتمويل عمليات داخل العراق. من جهة أخرى، نشرت صحيفة US Today تقريرا نقلت فيه عن مسؤول سابق كبير في وكالة المخابرات المركزية CIA لم تكشف اسمه، قوله أن الرئيس جورج بوش صادق على خطة سرية لإطاحة الرئيس العراقي. الصحيفة وصفت هذا المسؤول بأنه ما زالت لديه اتصالات مع الوكالة. في السياق ذاته، توقعت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي أرلين سبيكتر التي تمثل الحزب الجمهوري، توقعت أن التصعيد الأمريكي يتزايد لقيام بعمل عسكري ضد العراق. وبهذا أيها السيدات والسادة، نأتي إلى نهاية نشرتنا المفصلة للأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.